أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. كان وما زال الكلام متواصلا في مبحث الخيارات، وتحديدا في خيار التدليس الذي ألحقت التصرية به. وقد بين الشارح أن التصرية، طبعا تبعا للمصنف بين ذلك، أن التصرية تثبت بطرق. أول هذه الطرق هو الاختبار لمدة 3 أيام. هذا الاختبار مجعول بالجعل الشرعي، يعني الشارع جعل للمشتري حق الاختبار لمدة 3 أيام، خصوصا أنكم تعلمون إخواني أن هذا الموضوع هو مرتبط بالحيوان، ببيع الحيوان، فأساسا هو لديه 3 أيام هي خيار الحيوان، فيتداخل خيار الحيوان مع خيار التدليس في هذه المسألة. فال3 أيام ليست بالشيء الجديد، وإنما هي هكذا. التفتوا، لو فرضنا أنه أسقط خيار الحيوان فحينئذ يبقى له خيار التدليس. على كل حال، فالطريق الأول لمعرفة التصرية وإثبات التصرية هو الاختبار لمدة 3 أيام. بعد 3 أيام يثبت له الخيار فيما لو ظهر الفرق، يعني ظهر النقصان عن الحال المعتاد الذي رآها عليه قبل الشراء. الكلام الآن في الطريقين الآخرين لثبوت التصرية، وهما الإقرار والبينة. قال: ولو ثبتت التصرية يعني بالإقرار، إقرار البائع اعترافه يعني، أو البينة، جاز الفسخ من حين الثبوت مدة 3. شوفوا خيار التدليس أيضا مدته 3 أيام، نفس مدة خيار الحيوان، فيتداخلان. إذا أراد أن يفسخ بالبينة أو بالإقرار فاللازم أن يفسخ في مدة 3 أيام لا بعدها، بخلافه في الاختبار. في الاختبار يحتاج إلى تمامية 3. لماذا؟ لأننا قلنا أن الاختبار مجعول جعلا شرعيا، وبالتالي لابد أن يأخذ المدة كاملة، ثم بعد ذلك يتخير إن ثبتت التصرية. هنا في الإقرار والبينة يشترط شرط، يعني بالفسخ بواسطة أو التخير الخيار، يعني بواسطة الإقرار والبينة، ثبوت الخيار بواسطة الإقرار والبينة يشترط فيه شرطان. الشرط الأول هو قوله: ما لم يتصرف بغير الاختبار. يعني افترضوا هو اختبر اليوم الأول، اختبر اليوم الثاني، باليوم الثالث يريد يختبر، وإذا بالبائع يقر. تصرفه بالاختبار أن يحلب الشاة مثلا أو البقرة أو الناقة، هذا لا يعتبر تصرفا مالكيا. لماذا؟ قلنا لأنه حق مجعول له من الشارع المقدس، وبالتالي من حقه أن يتصرف كذلك، ولا يعتبر هذا تصرفا مالكيا، وإن عد عرفا. التفت هاي كلش مهمة، وإن عد عرفا تصرفا مالكيا. أنت إذا تشوف واحد يحلب شاة، اشتري شاة ويحلبها، شو تقول عنه؟ ده يتصرف بها تصرف مالك، المالك هو الذي يتصرف، هكذا تصرف. إذن الشرط الأول: ما لم يتصرف بغير الاختبار، هذا واحد. ثانيا: بشرط النقصان، لابد أن الإقرار والبينة يثبتان الخيار، في أن الإقرار والبينة يثبتان الخيار للمشتري، لابد من توفر شرط النقصان. وإلا فلو تساوت، شنو اللي تساوت؟ الحلبات التي في أيام الاختبار، مثلا حلب حلبة مرة واحدة، تساوت مع من؟ مع ما كانت عليه الشاة قبل الشراء. هو شاف قبل الشراء حليبها هواية ما شاء الله، والآن حلبها وجدها نفس الشيء. بعد الإقرار إلى معنى؟ ما إلى معنى. قد تكون كانت مريضة مثلا، يعني من نجوا أقر البائع، أقر قال يابا فعلا هاي مصرات، هسه قد تكون كانت مريضة، الآن أنا حلبتها شفتها كل شيء ما بيها صاحية، ثاني يوم هم اختبرت شفتها صاحية، يعني إليه ضمن الثلاثة أيام إليه، يعني إذا أقر البائع مثلا أقر في اليوم الأول، أنا اختبرت باليوم الأول وإجا أقر باليوم الأول، ما واجب علي الفورية، أقدر أنتظر إلى ثاني يوم، هم حلبت ثاني يوم طلعت نفس الشيء ما بيها شيء، حلبت ثالث يوم هم طلعت نفس الشيء ما بيها شيء، فحينئذ ماكو داعي بعد أفسخ. لذلك قال فلو تساوت أو زادت، زادت الكمية، كمية الحليب على تلك الكمية المعلومة قبل الشراء هبة من الله تعالى، فالأقوى زواله، زوال حق الخيار بعد ما إلى خيار. طيب، ومثله ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال، يعني كما يسقط خيار التدليس بالتساوي في حال التساوي، تساوي الحلبات اللاحقة على العقد، على الحلبات السابقة على العقد وزيادتها، زيادة اللاحقة على السابقة، مثلها في إسقاط خيار التدليس، مثلها ما لو لم يعلم العيب حتى زال، فإذا زال العيب حينئذ يسقط الخيار، يعني لو علم به بعد زواله حينئذ لا أثر لهذا العيب. ويرد معها إن اختار ردها اللبن الذي حلبه منها. هسه نجي، المشتري صار بناء يرد، لقى الشاة مصرات وصار بناء يرد، ما الذي يجب عليه رده؟ التفتوا إخواني، هو أساسا اشترى الشاة والمقصود أولا وبالذات هو اللبن، أو اللبن واللحم معا، يعني الحيوان ونتاج الحيوان معا، مقصودان أولا وبالذات. إحنا عدنا هيجي، عدنا اللبن من توابع الحيوان، فلو افترضنا يعني من نماءات الحيوان، فلو افترضنا أنه اشترى الحيوان لذاته، يعني هو المقصود أولا وبالذات، ثم صار بناء يرده، لوجب عليه رد توابعه مع أنها ليست مقصودة أولا وبالذات، فما بالك بما هو مقصود أولا وبالذات، هذا يصير بعد وجوب رد من باب أولى. أو قول هيك، يعني إذا كان اللبن مقصودا أولا وبالذات ودخيل في زيادة القيمة وله قيمة سوقية معتد بها، فحينئذ وجوب رده واضح. لذلك قال يرد معها إن اختار المشتري ردها اللبن، هذا اللبن نائب فاعل ليرد، يرد اللبن يعني يرد المشتري اللبن، حذف المشتري وأقام اللبن مقامه كنائب فاعل، يرد اللبن معها إن اختار ردها، يا لبن الذي حلبه منها في مدة الاختبار، حتى المتجدد منه بعد العقد. هسه يجي واحد يناقش في هذا الأمر، يقول يا بن في مدة الثلاثة أيام هذه دخلت في ملك المشتري، غايتها أن الملك متزلزل، يعني خرجت من ملك البائع وسلطنة البائع ودخلت في ملكي وسلطنة المشتري، جيد، والمشتري في هذه المدة يقينا أعلفها، فهذا اللبن متجدد بعد دخولها في ملكه، يعني حينما استلمها وقبضها من البائع لم يكن هذا اللبن موجودا، وإنما تجدد وحدث وحصل وهي في ملك المشتري، فلما لا يكون هذا النماء للمشتري؟ لماذا لا يكون للمشتري؟ نقول بسبب التزلزل، بسبب التزلزل. بما أن العقد متزلزل لم يثبت لحد الآن، إذن ملكية المشتري لهذا اللبن غير ثابتة. أي نعم هي تحت يده وضمن نطاق تصرفه وسلطنته، خب الوكيل هم مسلط على المال، هل معنى ذلك أن يأخذ من المال له؟ مو كل واحد مسلط على المال معناه له شنو؟ له حق التصرف فيه كيف يشاء حتى على نحو التملك، لا مو هالشكل. فالآن هو متسلط على المال لكن ليس له أن يملكه ويتصرف به تصرفا مالكيا، وإلا لو تصرف يعني مثلا لو حلب اللبن وشربه أو باعه، هذا التصرف إيش به؟ تصرف مالكي. هذا بعد يبقي له خيار؟ لا يبقي له خيارا، لأن هنا قبل شوية قلنا ما لم يتصرف بغير الاختبار. فلو افترضنا هو مشتري ناقة حلبها وركبها، هذا تصرف بغير الاختبار، شوفوا، فحينئذ يسقط الخيار. كذلك هنا لو باع اللبن، هذا تصرف بغير الاختبار، هو الحق اللي إلى أن يختبر لا أن يبيع اللبن. لذلك قال حتى المتجدد منه، يعني متجدد من اللبن بعد العقد، هذا فيما لو كان اللبن موجودا، قال أو مثله لو تلف، يعني رد مثل اللبن لو فرضنا تلف اللبن، لو فرضنا تلف اللبن. هسه أدلة هذا شنو؟ قال أما رد الموجود فظاهر واضح. ليش؟ لأنه جزء من المبيع، كان مقصودا بالبيع فهو جزء من المبيع، يعني لا أقل أنه مقصود شنو؟ مقصود يعني بالتوازي مع نفس الحيوان، يعني قصد الحيوان واللبن كلاهما أولا وبالذات، فضلا عما لو قصد اللبن لوحده أولا وبالذات. أما المتجدد، زين المتجدد في ملك المشتري، قال فلإطلاق النص بالرد الشامل له، بالرد الشامل للمتجدد. النص إجانا مطلق، أجتنا نصوص، فسعنا المشكلة بالجواهر الفخرية، النصوص ما موجودة عندي يقينا بالزبدة الفقهية، لكن ممكن يكون المراد بالنص هو النص السابق اللي هو في صفحة 291 هامش 4 عن محمد بن يعقوب الكليني قدس سره بإسنادي عن الحلبي عن أبي عبد الله، في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، فقال قال الإمام يعني إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء. هذا أصلا صريح بأنه جنو يرد عوضه مثله، يعني رد معها ثلاثة أمداد. إن كان في تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، يرد عوضه أو مثله، قل هيك. أما المتجدد فلإطلاق النص بالرد الشامل له ويشكل. هسه إجي الإشكال اللي قلنا عليه، ويشكل يعني الحكم برد اللبن المتجدد، رد اللبن الموجود ما عندنا مشكلة به، الكلام في رد اللبن المتجدد اللي حصل بعد قبض المشتري للشاة، يعني بعد العقد وبعد القبض. قال ويشكل بأن نماء المبيع الذي هو ملكه، بأنه نماء المبيع، يعني هذا اللبن نماء للمبيع، وهذا النماء اللي للمبيع ملك للمشتري، هذا واحد. اثنين، والعقد إنما ينفسخ من حينه، يعني من حين الفسخ لا من حين العقد. هذا شلون عندهم التفتوا؟ شلون عندهم نقاش في الإجازة في البيع الفضولي، هل هي كاشفة أم ناقلة؟ كذلك نفس النقاش يأتي في الفسخ، هل أن العقد ينفسخ من حينه أم أنه ينفسخ من حين الفسخ؟ إذا قلنا من حين الفسخ فالنماءات اللي حصلت في المال، في المالين يعني في العوضين لقابضها، لقابض العوضين، يعني نماءات الثمن للبائع ونماءات المثمن للمشتري، وإنما ترد الأعيان، عين الثمن وعين المبيع المثمن. والأقوى عند الشارح عدم رده، واستشكل في الدروس، استشكل الرد. هذا الكلام في اللبن الموجود واللبن المتجدد، والمسألة خلافية في المتجدد حصرا، أما الموجود فالمسألة وفاقية لا إشكال في وجوب رده. قال ولو لم يتلف اللبن ولكن تغير في ذاته أو صفته، تغير في ذاته إخواني صار جبن مثلا، ذات الجبن غير ذات اللبن، أو صفته كان لبنا فأصبح رائبا أو مخيضا، يعني روبة إحنا بتعبيرنا الدارج بالعراق، زين تغير من حليب إلى لبن رائب، يسمونه لبن رائب، هذا تغير في الصفة، باقي هو ذاته ذات السائل ذات، وإن كان هي بالدقة العقلية يعني فيزيائيا أكو تغيير، شوفوا يعني من حيث الماهية بالدقة أكو تغيير، لكن من الناحية الشرعية يعتبرون هذا التغير تغير في الصفة لا في الذات. زين تعرفون بعد بالجبن ينتقل من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، فالتغير الذاتي واضح. التغير الذاتي في انتقاله من الحليب يعني إلى اللبن الرائب مو واضح جدا، مو واضح جدا علميا، هو التغير حاصل ذاتيا يعني، يعني بالدقة من نجي إلى مكونات اللبن الرائب هي غير مكونات الحليب، ما هي غير تلك الماهي، لكن هو تغير في الصفة عموما. قال ولو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته أو صفته بأن عمل جبنا، جبنا لو جبنا، هسه يقال له ثلاثة ألفاظ، جبن وجبن، جبن بضم الجيم والباء، وجبن بتشديد النون بعد، بأن عمل جبنا أو مخيضا ونحوهما، ففي رده بالأرش. هنا وجهين عندنا إخواني، الوجه الأول يقول يرده لأن هذا أصبح بنقص الآن، بالحالتين أصبح بنقص، مثلا في حالة تحوله من لب من حليب يعني من لبن إلى لبن رائب، يعني من حليب إلى لبن رائب، فاتت مثلا ميزة الحلاوة، مو بس ميزة الحلاوة، لا لا أصلا من كان لبن كان ممكن أسوي به هواية أشياء، أطلع من عنده القشطة، أطلع من عنده كذا، الآن ما أستفيد من عنده إلا أن يصبح لبن رائب. زين وكذلك عندما عمل جبنا فاتت هواية منافع، يعني تعين وانحصر في كونه جبنا، ربما حتى القيمة تختلف، هذاك خام يعتبر الحليب الخام، تبدأ تشوفون الآن مثلا بطل الحليب مال الجاموس الآن ربما قيمته تفوق قيمة الجبن أو قيمة القشطة. المهم الآن كوجه من الوجوه، لعله أكثر من وجهين ثلاثة أو أكثر، خلينا نشوف ثلاث وجوه تقريبا. قال ففي رده بالأرش النقصه، هذا عند حصول النقص وهذا يعتبر نقص، أو مجانا يعني يرده ولا يعطي أرشا معه، هذا معنى المجان. المنفعة الفائتة تسقط يعني. أو الانتقال إلى بدله. بدله هو المثل أو القيمة مثلا. أوجه أجودها الأول. إذن أفضل وأجود هذه الأوجه، والوجه الوجيه بها هو الوجه الأول على رأي الشارح ومختاره. واعلم أن الظاهر من قوله بعد اختبارها ثلاثتان، هذا وين مر ويانا هذا القول؟ قول المصنف أول ما بدأ موضوع التصرية شنو قال؟ قال وكذا التصرية اللي قال عنها الشكيل بي هذا نعم صفحة 292، يعني بصفحة 290 ثم 292 أقرأ العبارة عبارة المصنف فقط من 290 إلى 292. قال وكذا التصرية بلي ما ذاكر هسه. المهم وهو تدليس محرم بلي وكذا التصرية للشاة والبقرة والناقة بعد اختبارها ثلاثة أيام. بعد الكلام حوله بعد. قال واعلم أن الظاهر من قوله بعد اختبارها ثلاثتان ثبوت الخيار المستند إلى الاختبار بعد الثلاثة كما ذكرناه سابقا، وبهذا بالبعدية يعني يظهر الفرق بين مدة التصرية وبين خيار الحيوان، فإن الخيار في ثلاثة الحيوان يعني ثلاثة أيام، ثلاثة الحيوان فيها يعني في الثلاثة أيام، في الأيام الثلاثة، وفي ثلاثة التصرية لا بعدها بعد الثلاثة أيام. وهذا هو الفرق بين التصرية أو بين خيار التصرية وبين خيار الحيوان، وهو أن الخيار في الحيوان إنما يحصل في الثلاثة أيام، نفس الثلاثة أيام، بينما في التصرية لا بعد الثلاثة أيام. قال ولو ثبتت التصرية بعد البيع بالإقرار أو البينة لا بالاختبار. احنا قلنا بالاختبار، الاختبار هو مدة ثلاثة أيام، فلا خيار إلا بعد تمامية الثلاثة أيام. الكلام فيما لو ثبت الخيار بالإقرار أو البينة. قال فالخيار ثلاثة يعني شنو؟ ولا فورية فيها على الأقوى يعني شنو؟ يعني أن البائع، وهذا مر ويانا قبل شو أنا ذكرته، البائع لو أقر في اليوم الأول شنو واجب علي أنا أرد بعد باليوم الأول؟ لا، يجوز أنا حلبت باليوم الأول شفت النتائج زينة يقول تخلي أجرم اليوم الثاني، خلي أجرم اليوم الثالث، ربما كانت معلولة والآن صحت ما بيها شيء، الحيوان ما بيها شيء مثلا. ففورية في الثلاثة أيام ماكو، الفورية بعد الثلاثة أيام، وإذا كان موجب الخيار هو الاختبار فقط. أما إذا كان موجب الخيار هو الإقرار أو البينة فلا فورية في ذلك. قال وهو اختياره في الدروس. هسه إجا واحد استشكل قال يا أبي إذا الخيار بالتصرية، الخيار في التصرية بسبب الإقرار أو البينة في الثلاثة أيام، وخيار الحيوان أيضا في الثلاثة أيام، تقدرون تقولوا لي شنو فائدة بعد خيار التصرية؟ أصلا ماكو كل فائدة، وبالتالي ماكو شيء اسمه خيار التصرية، يعني أنكر خيار التصرية هنا. ليش؟ يقول ما إلى فائدة. خب ما يريد يرد بالتصرية عنده خيار الحيوان يرد بي. الجواب لا، أكو فائدة كما سيتضح، وأنا بينته قبل شوي، الآن الشارح راح يبينها. قال ويشكل حينئذ الفرق. شنو الفرق بعد بين هسه بالله على خيار التصرية ثبوته بالاختبار؟ أكو فرق، قلنا أنه خيار الحيوان يقع ضمن الثلاثة أيام، بينما خيار التصرية الثابتة بالاختبار هذا يثبت بعد الثلاثة أيام، إذن أكو فرق بين الخيارين. أما إذا كان خيار التصرية يثبت بالبينة أو الإقرار، فبعد شنو فرق عن خيار الحيوان؟ اثنين في الثلاثة أيام، فليش يجيبون لنا خيار ثاني تسمونه خيار التدليس أو خيار التصرية وتقولون هذا هم خيار ثاني لك المشتري لا تمنون عليه ولا تتفضلون عليه؟ هو أصلا يعني هذا يسمونه تحصيل حاصل، شوفوا تحصيل حاصل، هو عنده خيار بعد، شنو منطينا خيار ثاني هم ضمن الثلاثة أيام، هن اثنين بعض ضمن الثلاثة أيام. هيك استشكل المستشكل، قال بل ربما قيل بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها، حتى بدون تصرية أنا أقدر أفسخ. يعني المشتري كأنما هذا الفقيه أو المستشكل ده يصير بمكان المشتري يقول يابا أنتوا جايين ومنطيني خيار ومسمينا خيار التدليس أو تفضل علي، هو أنا أصلا عندي ضمن الثلاثة أيام خيار الحيوان، سواء أكو تصرية أو ماكو أنا أقدر أفسخ بي، فشنو هالتفضل هذا الجديد اللي جيتوا بي عليه؟ ما فرج الشارع يقول لا أكو أكو فائدة. قال ويندفع، يندفع الإشكال بجواز تعدد الأسباب، أسباب الخيار منها الحيوان ومنها التصرية، زين تعددت الأسباب، يقول ها مو إذا أسقطنا سبب من الأسباب بقي السبب الثاني، وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما. يعني البائع باع نشاد قال لي ترى ما لي علاقة بها مصرات غير مصرات، تترك خيار التصرية؟ قلت له يا أبا أنا أسقطت خيار التصرية، أخذت الشات ورحت لقيتها مصرات، أقدر أردها؟ نعم أقدر أردها، لكن بيا خيار خيار الحيوان. وكذلك العكس، لو قال لي تسقط خيار الحيوان قلت أبا أسقطت خيار الحيوان، لقيت الشات مصرات، أقدر أردها بخيار التصرية؟ نعم أقدر أردها بخيار أو خيار التدليس كما يسمى. إذن الفائدة موجودة، الفائدة موجودة. قال وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما، ويظهر من الدروس للمصنف تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا، يعني من دون فرق بين أن يكون ثبوت التصرية حاصلا بالاختبار أو بالبينة أو بالإقرار، كل الأحوال لابد يصير بالثلاثة أيام. ليش؟ لأنه الاختبار إخواني، هذا مو أريد أقول الرأي صحيح بس حتى نخرج هذا الرأي يعني ويصير له مقبولية للنقاش، يعني الاختبار صحيح مدة 3 أيام بس ترى الاختبار ما يستغرق ساعة من اليوم ساعة من النهار، بمعنى آخر الصبح أنا أقدر أختبر الشات، خب العصر أقدر أردها لو ما أقدر أردها خلاص لا. إذن يمكن تصور خيار التصرية في الثلاثة أيام في حال الاختبار، احنا مشكلتنا بس الاختبار، الإقرار والبينة قلنا هو في الثلاثة أيام بس الاختبار قلنا بعد الثلاثة فورا، هل يمكن أن نقول أيضا في الثلاثة؟ نقول نعم، الاختبار لا يستغرق تمام اليوم حتى لا يمكن الرد في نفس اليوم في نفس اليوم الثالث، وإنما يستغرق ساعة من النهار هم أقل، لكن احنا نقول ساعة، بعد عندك 23 ساعة رد به ممكن لو ما ممكن. قال ونقل عن الشيخ الطوسي قدس سره أنها لمكان خيار الحيوان، كون يعني أن التصرية مقيدة بالثلاثة أيام تماشيا مع خيار الحيوان، زين. ويشكل بإطلاق توقفه على الاختبار ثلاثة فلا يجامعها، شوية الشارح يريد يناقش بهاي المسألة، يريد يقول يابا احنا من اجينا الى الروايات، الروايات اشترطت في الاختبار ان يكون ثلاثة ايام، تفتوا ثلاثة ايام، خب انا ما اريد احلب الصبح اريد احلب العصر، او افترضوا خلي نحسب الايام هالشكل، اشتريت اول يوم يعني بدأ الخيار بالستة الصبح إلى ثاني يوم ستة الصبح ينتهي، يبدي ثاني يوم هم من ستة الصبح إلى ثالث يوم ستة الصبح، ثالث يوم ستة الصبح ينتهي شو وقت؟ ستة الصبح، رابع يوم انتهى، أنا أريد أحلب بآخر ساعة، ما يعجبني أحلب بأول ساعة، من حقي بعد. فالشارع يقولهم إذا الشارع أنطاه 3 أيام، 3 أيام كاملة، فما يريد يحلب بأول ساعة، يريد يحلب بآخر ساعة. شنو بعدها نقول له ما إلك خيار؟ قال ويشكل بإطلاق توقفه. الرواية إجت مطلقة، ما قالت أنه يحلب في الساعة الأولى في الساعة الثانية وبقية الساعات يرد بهم، مطلقة 3 أيام. بعد 3 أيام هو مخير في أي ساعة من هذه الأيام الثلاثة يحلب يحلب. ويشكل بإطلاق توقفه على الاختبار، عن توقف الخيار على الاختبار 3 كاملة بعد، فلا يجامعها. زين، خيار الحيوان لا يجامع التصريح. ليش لا يجامعها؟ لأن خيار الحيوان ثابت في 3، بينما خيار التصريح متوقف على 3، والثلاثة جاءت مطلقة فتشمل 3 التامة والثلاثة الناقصة. شلون تحددون بالثلاثة فقط ولا يخرج عنها؟ المفروض تتم 3، يعني على كلامكم قبل تمامية 3 لابد هو يرد، بينما على كلام الروايات وإطلاق الناس لا، بعد تمامية 3 هم من حقه يرد لأن النص مطلق. بلي. قال ويشكل بإطلاق توقفه، بإطلاق توقف خيار التصرية الثابتة بالاختبار، ها مو مطلق التصريح، لا ثابتة احنا مشكلتنا بس الثابتة بالاختبار، على الاختبار 3 أيام يعني، فلا يجامعها، يعني لا يجامع خيار الحيوان خيار التصرية حيث لا تثبت بدونه، يعني التصرية لا تثبت بدون التمامية، تمامية 3 أيام، الاختبار لمدة 3 أيام. احنا شعدنا اخوان، عندنا تصريح، الشارع قال التصريح تثبت بالاختبار 3 أيام والنص مطلق، إذا لابد تتم 3 أيام يلا يتم الاختبار. جيد، فإذا تمت 3 أيام تم الاختبار، حينئذ أمكن الفسخ، أمكن الخيار، مو قبل تمامية 3. قال والحكم بكونه يتخير في آخر جزء من هذا اللي قلنا يحلب بالساعة الأولى ويتخير في بقية الساعات. يقول والحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها يوجب المجازة في 3. إذا لا تقولون 3 أيام، قولوا يومين وجزء اليوم، وما عندكم المجاز يحتاج إلى قرينة، لو ما يحتاج إلى قرينة، شنو قرينتكم على أن 3 مستعملة هنا في خيار التصرية استعمال مجازي؟ عندكم قرينة؟ ماكو قرينة. إذن تحمل على المعنى الحقيقي، إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فيحمل على الحقيقة ما لم تكن هنالك قرينة تصرفه إلى المجاز. هذا تمام الكلام في خيار التدليس وما ألحق به من موضوع التصرية. العاشر من الخيارات خيار الاشتراط، أو ما نعبر عنه في المصطلحات المعاصرة بخيار تخلف الشرط. خيار تخلف الشرط، أنا اشتريت من عندك عين من الأعيان، اشترطت عليك بها شروط، هنا أجي أقول لك إلي خيار تخلف الشرط، يعني أفسخ إذا واحد من هذه الشروط تخلف. مثلا أريد كتاب دورة كتاب البحار، مثلا أريد طبعة بيروت دار ما أعرف شنو، اللون أريده مثلا أخضر، أنت هم بذني كلهن، قلت لك كلهن أحققهن لك، أنا أجيب لك هيك دورة. زين، هذه الشروط اللي أنا اشترطتها تعطيني حق الفسخ فيما لو تخلف شرط من تلك الشروط. بالمناسبة هذه الشروط شخصية، يعني ماكو ضابط لها، اشترط ما تريد، أريدك تسلمني دورة البحار بالقوقاز. يصير؟ يصير. ليش ما يصير؟ كيف أنا أريد أشترط الشرط اللي يعجبني؟ أنت قبلت لو ما قبلت؟ وافقت على العقد لو ما وافقت؟ قلت لي نعم، أنا حقق لك كل هذه الشروط. فالشروط شروط شخصية ما لها علاقة بعد بهذه العين ممكن أو غير ممكن. نعم يشترط في هذه الشروط أن تكون ممكنة التحقق. أما مثلا تسلمني إياه بالقمار، هذا غير ممكن التحقق لي وإليك. يعني شروط متصورة، معقولة، مقبولة عند العقلاء، وإن كانت مستغربة لكن هي ممكنة التحقق، سواء تعلقت بالعين أو صفات العين أو لا أمور خارجة عن العين. قلنا مثل مكان التسليم، مثل وقت التسليم، مثلا كيفية التسليم. زين، هذه هم يعني مثلا تسلمني دفعات، تسلمني مثلا البضاعة دفعة واحدة، دفعات، هاي كيفية التسليم. فأنا إلي حق الاشتراط، أن أشترط الشرط اللي يعجبني. قال العاشر خيار الاشتراط حيث لا يسلم، يعني عندما لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا ومشتريا. البائع ربما هم عنده شروط في استلام الثمن، مثلا أريد الثمن ورق، وأريد ورق أبو المية، وتجيبهن رزم وما تسلمنيها، تروح تذبهن بحسابي بالمصرف، وهكذا. زين، عند عدة شروط اشترطها، أو تجيبهن بكيس كذا لأنه أنا عندي ناس تقصدني وخاف يقتلوني، خاف كذا، خاف يعني خاف على نفسه، أو تجيبهن البيتي بالليل ما تجيبهن بالنهار إنه يرصدوني يقتلوني. عند فرد شروط ما تسلمنيهن بالمكان الفلاني، لا بالمكان لا في غيره مثلا، هم عند شروط. فإذا تخلف هذا الشرط لمشترطه البائع أو مشترطه المشتري جاز له الفسخ بخيار تخلف الشرط اللي عبرنا عنه أو عبر عنه المصنف بخيار الاشتراط. هسه نجي احنا ذكرنا هذا لكن الشارح يريد يبينه. قال ويصح اشتراط سائغ في العقد، يعني أي شرط سائغ يمكن اشتراطه في العقد إذا لم يؤدي. هذا هو، شوفوا هذا القيد، إذا لم يؤدي اشتراط هذا السائغ إلى جهالة في أحد العوضين أو يمنع منه الكتاب والسنة. إذا محذورين عندنا، المحذور الأول أن لا يكون الشرط المشترط مؤديا إلى الجهالة في أحد العوضين. زين، مثلا على سبيل الفرض أنا أبيعك هذا الكتاب بنقد دولار، وعلى أن تحول لي مثلا إلى عراقي، أو مثلا لا تجيب لي أبو إبس جد هو صار بالدولار ما ندري، أو أبيعك يا هذا مثلا التفت هذا أنا أبيعه بالدولار، أقول لك يا أبو بالدولار جد يعني يصير بالعراقي مثلا، تنطيني قيمته بالعراقي بس ما أعرف بالدولار جد يعني، وتقول لي حول لي إلى دولار وجيبه، يعني بالنتيجة يكون يعني يسبب جهال. أو مو هيك، لا مثلا على سبيل الفرض أنا أشتري من عندك عين من الأعيان، زين، وأضع شروط بحيث هذه الشروط تؤدي إلى أن تصبح العين مجهولة أو زمان تسليمها مجهول أو مكان تسليمها مجهول. زمان التسليم، مكان التسليم، هذا يؤدي إلى الجهالة. أقول لك مثلا وتؤخر إقباضها مثلا مدة من الزمن، أي مدة من الزمن، هذا العين قابلة مثلا في الحيوان، في الطعام، في غير هذا قابلة للتغير، قد يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين. أبيعك هذا المال بالدولار على أن تسلمني الدولار مثلا بعد سنة أو بعد مدة من الزمن، أي مدة من الزمن إيش قد يعني، مو يومية الدولار إلى سعر شكل، هذا هم راح يؤدي إلى جهالة في الثمن. وهكذا عن أي سبب إخواني ممكن يسبب جهالة في أحد العوضين، أو يكون الشرط شرطا محرما منع منه الكتاب العزيز أو منعت منه السنة، كاشتراطي مثلا الخمر أو اشتراطي على أن تسلمني هذه العين مثلا مع الخمر، أو مثلا تسلمنيها مثلا، يعني فرد شرط يمنع منه الكتاب أو تمنع منه السنة، وهو اشتراط أمور محرمة، اشتراط بعض الأمور المحرمة. واضح عندكم بعد الأمور المحرمة؟ شكو شيء محرم مثلا لا يجوز اشتراطه، لا يجوز اشتراطه، وجعل ذلك شرطا بعد قيد السائغ تكلف. الشارح يريد يقول للمصنف انت هذا الحكي كله ما محتاجه اصلا، انت كان بامكانك من قلت ويصح اشتراط سائغ في العقد كافي تسد القوس بعد. السائغ هو ما ساغ شرعا، وما ساغ شرعا واحد من اثنين، إما ساغ شرعا لأنه غير محرم، وإما ساغ شرعا لأنه لا يضر بالعقد، لا يخل بالعقد. اللي لا يخل بالعقد هو كل ما لا يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين، زين، واللي غير محرم شرعا أو لم يمنع منه الكتاب والسنة هذا سائغ، يعني لم يمنع منه الكتاب والسنة. يعني كلمة سائغ شامل الهذني اثنينهم، شامل الهذني اثنينهم، مو ويصح اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤدي. احنا ما عدنا، هو السائغ واحد من اثنين، إما التفتوا إخوان، إما أن يكون سائغا، هاي كلش مهمة إخواني أركز عليها وأغلق الدرس، إما أن يكون سائغا لأنه لا يستتبع حكما تكليفيا من حرمة ونحوه، أو يكون سائغا لأنه لا يستتبع حكما وضعيا من بطلان العقد ونحوه. عندنا سائغ غير ذني، السائغ هو كل ما لم يستتبع حكما وضعيا أو تكليفيا بالتحريم أو البطلان، التكليفي بالتحريم، الوضعي بالبطلان. احنا نريد العقد صحيح وما جرنا إلى محرم، هذا هو السائغ. السائغ هو ما لا يفسد العقد ولا يفضي إلى محرم. عندنا سائغ غير حتى تقول إذا لم يؤدي، يعني كأن السائغ أحيانا يؤدي إلى الجهالة ويمنع منه الكتاب والسنة، وتارة شنو؟ لا يؤدي إلى الجهالة ولا يمنع منه الكتاب والسنة. لذلك قال هذا تكلف وتحكم ما إلى معنى، هذا كلمة سائغ هي تشمل ذن الأمرين، فكان الأولى أن تشيل هاي إذا لم يؤدي إلى آخره العبارة. كما لو الشرط تأخير المبيع، هذا هسه أمثلة لما يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين أو يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة. بيانها يأتي في دروس لاحقة، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.